الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من يقرأ لنا الأبيات؟ عائشة. فصل في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم. تقرأ أنت؟ خلاص شيخ يقرأ. ما عندك؟ بدون متن شوي صعبة. وإنما جاء مع جبريل من محكم
القرآن والتنزيل كلامه سبحانه القديم وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع من مثله
صورة
كم.
وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته فذاك لا ينفك عن صفاته من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، فكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل، فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله: وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم. هذا تعريف للقرآن الكريم. القرآن الكريم لا يحتاج أن يعرف، لأن الله جل وعلا عرفه، وأفضل التعاريف ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا عرف القرآن الكريم بذكر أسمائه، فقد عد العلماء رحمهم الله للقرآن الكريم أسماء كثيرة، ويسر الله لي تبارك وتعالى أن جمعت في المجلد الأول من رسالة القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم أكثر من 60 اسما للقرآن الكريم. وأما الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى للقرآن فهي جاوزت 100 صفة. وهنا ننتبه أن أسماء القرآن توقيفية، ليس لأحد أن يسمي القرآن من نفسه، فالله سماه قرآنا وكتابا وذكرا ومبينا ومبينا، وسماه الله جل وعلا بالكلام، فكذلك نحن نقف على ما جاء من هذه الأسماء في كتاب الله تبارك وتعالى ولا نزيد عليها، وكذلك صفات القرآن، فينبغي علينا أن نقف في صفات القرآن حيث أوقفنا الله ورسوله، ولا يجوز لنا أن نضيف إلى القرآن أوصافا من عند أنفسنا. ولنضرب مثلا، يقول بعض المعاصرين قال القرآن، هذا كلام غلط، لأنه ليس هذا من الصفات التي تضاف، لأن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل فإن هذا نوع صفة، ليست هذه من صفات الواردة للقرآن الكريم، ذلك لأن القرآن في نفسه صفة لموصوفه وهو رب العالمين جل وعلا، فلا ينسب إليه كل فعل، وإنما ينسب إليه الأفعال الواردة. فنحن نقول القرآن يهدي، لأن الله يقول إن هذا القرآن يهدي، فنسبنا الفعل إليه من باب الصفتية، لأن الله نسب إليه الفعل، ولا يجوز لنا أن نقول قال القرآن، لأن هذا لم يرد، الذي جاء في القرآن قال الله، قال الله، كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إذن ننتبه أن باب الأسماء للقرآن وباب الصفات للقرآن باب توقيف. كذلك يأتي بعض الناس يريد أن يصف القرآن بأوصاف من عند نفسه فيقول تنغيمات القرآن، ألحان القرآن، أو يقول عياذا بالله الموسيقى القرآنية. هذه ألفاظ وعبارات ينبغي الإنسان أن يقف عند هذا الكتاب المعظم فلا يضيف إليه شيء من عند أنفسه، بل إن ملك من ملوك الدنيا لا يرضى أن نصفه نحن من أنفسنا بصفات إلا أن تكون هذه الصفات هو ذكرها أو ذكرها من يحب. فكيف لنا أن نذكر لكتاب ربنا جل وعلا صفات من عند أنفسنا؟ حال هذا أمر عظيم، لأن القرآن صفة لله عز وجل، كلام الله، وصفة الموصوف لا توصف إلا بإذن من الواصف جل في علاه، إلا بإذن من الموصوف سبحانه وتعالى. فالله يصف كلامه بما يشاء. ذلك ينبغي علينا أن ندرك أن هذا الباب باب توقيفي، ما جاء فيه بصيغة الفعل نريده على صيغة الفعل، ما جاء فيه على صيغة الاسمية نريده على صيغة الاسمية، ولا نتعدى ذلك. لكن لما نشأت الفرق وجاء أهل البدع وفرقوا المسلمين وعرفوا القرآن كل بتعريف من عنده، ما الذي حصل؟ حصل النزاع. فجاء المعتزلة وعرفوا القرآن بأنه كلام الله محدث، وقصدوا بكلمة محدث يعني مخلوق، وفهموا قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، محدث فهموا بأنه مخلوق بعقولهم القاصرة وبفهومهم الفاسدة وقيستهم الكاسدة. وبإزاء هؤلاء جاءوا ناس آخرون أرادوا المبالغة في أثبات أن القرآن كلام الله، فقالوا كلمات نشأت بمقابل ضلال أولئك ضلالة أخرى، وهي أنهم قالوا القرآن كلام الله وقصدوا بأن القرآن كلام الله يعني أنه كلام من الله من حيث فعل له، وكل فعل في المخلوق هو فعل للخالق، حتى قال قائلهم كما هو قائل قول أهل وحدة الوجود عياذا بالله، قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، كما يقوله ابن عربي وغيره عياذا بالله. هذا كلام خطير. لذلك ينبغي أن ندرك ما المقصود بالقرآن. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال القرآن مصدر، ولذلك لا يهمزه فيقول قرآن، وإن كان جمهور اللغويين يقولون إنه مهموز لأنه مصدر من قراءة. وقد ذكرنا في دروس ماضية أن المصدر في اللغة العربية تأتي بمعنى الفعل وتأتي بمعنى المفعول، تأتي بمعنى الفعل وتأتي بمعنى العلمية. لما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، علمنا أن المقصود بالقرآن هو هذا العلم، الكتاب المنزل. ولما قال الله عز وجل فإذا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر علمنا أن المقصود بالمصدر الفعل أي قراءة الفجر، إن قراءة الفجر كان مشهودا. إذن ننتبه لهذا المعنى فنفهم ما معنى القرآن على ضوء نصوص الكتاب والسنة. قال العلماء من أهل السنة إن القرآن كلام الله، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قيدوه؟ قالوا كلام الله حتى يخرج المضاف إلى غير الله، ككلام الأنبياء، كلام البشر، كلام الملائكة، كلام الجن. ثم قالوا المنزل، وصفوا المضاف بوصف المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى يخرج كلام الله المنزل على غيره، كالتوراة والإنجيل، وكلامه الذي يقوله وينزله جبريل إلى الملائكة في تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة لكلامه فخضعت لذلك خضعانا، قال فيصعقون، فأول من يفيق أو يفيق جبريل عليه السلام، فإذا رفع رأسه يخاطبه الحق بما يريد، فكلما مر على ملأ من الملائكة يقولون له ماذا قال الله، قال الحق وهو العلي الكبير، ثم ينزل جبريل بالكلام إلى حيث أراد الله، إما أن يوصله لملك من الملائكة أو يوصله إلى نبي من الأنبياء والمرسلين من الإنس. إذن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خرج المنزل على غيره، ثم العلماء تنبهوا إلى أن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هناك الأحاديث القدسية، ولذلك قالوا المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته. ثم لما وجد هؤلاء الفرق الذين زعموا بأن الكلام مخلوق قالوا كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم متعبد بتلاوته غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ لأنه كلام الله جاء ببساطة، ها إخواننا المصريين يقول بساطة، بسيط، أمر بسيط، ببساطة جاء أبو طالب المشكداني إلى الإمام أحمد وهو من خواص تلامذته، قال له يا أبا عبد الله إن في نفسي شيئا من الكلام، إن الفتنة عظيمة كبيرة. فقال له الإمام أحمد أنت مخلوق؟ قال نعم. قال فكلامك؟ قال لا يكون إلا مخلوقا. قال الله أمخلوق هو؟ قال لا. قال فكلامه لا يكون مخلوق، بس انتهت الإشكالية بكل يسر وسهولة، لأن الصفة تتبع الموصوف، هذه قاعدة معروفة، أنت ذاتك وجدت بعد أن لم تكن فصفتك كذلك، ذاتك ناقصة فصفتك كذلك. لما نتأمل في صفات الملائكة والكمالات التي جعلها الله لهم، فمثلا الملائكة لا يموتون إلى أن تقوم الساعة، ذلك لكمال لما جعل الله فيهم من الكمال في الصفات، لما جعل الله تبارك وتعالى فيهم من الخلقة، عظيم الخلقة، الله تبارك وتعالى أنشأ في الجنة نشأا وخلقا لا يموتون. لماذا؟ لأن الله خلقهم كذلك، فإذا الصفة تتبع الموصوف، لذلك قال القرآن كلام الله غير مخلوق. ولما قالوا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، لماذا قيدوه بواسطة جبريل؟ قال العلماء لتخرج الأحاديث القدسية، فإنها ربما تكون إلهامية روعية ولا تكون بواسطة جبريل، وهذا فيه دلالة وإشارة أن القرآن كله منزل بواسطة جبريل عليه السلام، والله عز وجل سطر لنا هذا في القرآن، فقال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك نزله من؟ روح القدس. وباتفاق المفسرين أن روح القدس هنا هو جبريل عليه السلام، وإن كان المفسرون قد اختلفوا في المراد بالروح في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، اختلف من المراد بالروح، لكن هنا لم يختلفوا، قل نزله روح القدس من ربك، باتفاق المفسرين أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. إذن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته، قال العلماء الموجود بين الدفتين وهو غير مخلوق. لماذا أضافوا كلمة الموجود بين الدفتين؟ سؤال مهم، المشايخ هذا سؤال مهم ننتبه له. الجواب إنما ذكر العلماء هذا القيد حتى يخرج كلام الله المنزل المنسوخ من القرآن، فالقرآن المنسوخ هو كلام الله لكن لا يسمى قرآنا الآن. يعني مثلا ما جاء في صحيح البخاري من قول عمر رضي الله عنه إن مما قرأنا من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الآن هذا لا يصح أن نسميه قرآن، هو كلام الله لكن ليس قرآن، حكمه حكم الحديث القدسي. إذن هذا تعريف يسميه العلماء جامعا مانعا وقد شرحت هذا التعريف شرحا مطولا في قرابة 60 صفحة يمكن الرجوع إليه إن شاء الله تبارك وتعالى لمن يريد الاستزادة. قال: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم. هنا طبعا تعرفون أن الأبيات الشعرية قد لا تساعد الناظم في الاتيان بتعريف جامع مانع، صح ولا لا؟ لأن أوزان الشعر تحكمه. فهنا لما قال من محكم القرآن والتنزيل، لما قال محكم القرآن أراد بذلك إخراج المنسوخ تلاوة فلا يسمى قرآنا، لاحظوا. طيب لم يقل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قوله أن ما جاء مع جبريل إلى من؟ مفهوم، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما احتاج إلى ذكره. حطنا بس لذلك قال من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم. أعي الورى بالنص يا علي قديم. هنا سؤال مهم، كلمة القديم هل جاءت صفة لكلام الله عز وجل؟ هذا سؤال مهم. نحن لما نتكلم نقول إن صفات الله تبارك وتعالى بالنظر إلى عموم القرآن والسنة منقسمة إلى 3 أقسام. نظر العلماء، يعني لو جانا واحد قال هل هناك آية، في بعض الأخوان أنا أسميهم أهل الظاهر، تعرفون أهل الظاهر؟ متجمدين شوية، متجمدين على النصوص. مرة جاني واحد قال وين جاء في القرآن أن صفات الله 3 أقسام؟ قلت له وين جاء في القرآن شروط الصلاة 6؟ طيب الفقهاء والعلماء لما ذكروا أن شروط الصلاة 6 بأي شيء قالوا هذا الكلام؟ بما يسمى عند العلماء بدلالة إيش؟ الصبر، بدلالة الصبر. نظروا إلى القرآن وإلى عموم السنة فجمعوها فحووها فوجدوا أن شروط الصلاة لا تخرج عن هذه 6، صح ولا لا؟ طيب إذن لما نقول نحن أن العلماء نظروا إلى القرآن والسنة فوجدوا أن الصفات التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى منقسم إلى 3 أقسام، هذا ليس شيئا محدثا، إنما هذا مستنبط، وما هو الذي يسميه العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني بمفهوم النص، فهموه من النصوص. صفات الله عز وجل منها ما هو موصوف به سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، هذه تسمى صفات الذاتية، صفات الذاتية، سواء كانت صفة لذات الله تبارك وتعالى كذاته ويده ووجهه جل في علاه، أو كانت صفة معنى كعلمه وحياته سبحانه وتعالى وسمعه وبصره ونحو ذلك. فإذن هذه مسألة مهمة. النوع الثاني الصفات التي يتصف الباري تبارك وتعالى بها ويتصف بضدها، هذه الذي يسميها العلماء بصفات الأفعال، وسيأتي من كلام المصنف ما يدل على ذلك رحمه الله تعالى. فالله عز وجل من صفاته سبحانه أنه يغفر وقد لا يغفر، إن الله يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر، لاحظ لا يغفر ويغفر، اتصف بأنه لا يغفر شيء معين ويغفر شيء معين. الله جل وعلا يقول غضب الله عليهم، صح؟ طيب وقال عن آخرين رضي الله عنهم. إذن هذه الصفات كل صفة اتصف الله بها وبضدها هذه تسمى بالصفات الفعلية. هناك قسم الثالث وهي الصفة التي هي باعتبار ذاتها موصوف بها ربنا تبارك وتعالى أزلا، بمعنى لم يأتي وقت لم يكن متصفا بها، ولكن آحاد الصفة إنما كان في وقت معين. فالله عز وجل كلم موسى لما جاء لميقاتنا كلمه ربه. إذن أن الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في ليلة معينة ولا ليلة أزلية؟ ليلة معينة. إذن لاحظ أن الكلام من حيث أنه جل في علاه قادر قوي متكلم أزلا، نعم، لا يقاس بخلقه. الخلق إنما يتكلمون بعد أن يتعلموا الكلام، صح؟ يلقنوا الكلام، لا يعرفون الكلام. فالكلام
بالنسبة للمخلوق هل هي صفة ابتدائية معه ولا صفة تنشأ بعد ذلك معه؟ بعد ذلك تنشأ بخلاف حياته. العلم بالنسبة للمخلوق ها صفة ناشئة ولا صفة موجودة؟ ناشئة. أخرجكم من بطون أمهاتكم وعلمك ما لم. إذن الله عز وجل مختلف سبحانه وتعالى عن عباده، فهو سبحانه متصف بالكلام أزلا، أما أحد كلامه كلامه مع آدم في وقت معين، كلامه مع الملائكة قبل خلق آدم في وقت معين، كلامه مع أهل الجنة يكون في وقت معين. إذن لا بد أن ندرك أننا لما نقول قديم، إذا كان المقصود بكلمة القديم، هذه كلمة لم ترد في الكتاب والسنة، هل جاء في الكتاب أن كلام الله قديم؟ لا. هل جاء في السنة أن كلام الله قديم؟ لا. إذن ماذا نفعل الآن؟ بحثنا في السنة لم نجد كلمة القديم إلا في حديث واحد. من يذكر هذا الحديث؟ أحسن. وسلطانه القديم. الآن سؤال مهم، وسلطانه القديم، القديم صفة للسلطان ولا صفة للرب عز وجل الرحمن؟ هنا قاعدة، صفة الصفة ليست صفة للموصوف بكل حال، انتبهوا. مثلا نحن الآن نقول إن علم الله واسع، صح؟ إن علم الله شامل، ما يصير واحد يجي يقول إن من صفات الله الشامل، غلط، واضح؟ إنما نقول علمه شامل، سمعه شامل، فرق بين الأمرين. لما يجي إنسان ويقول إن الله عز وجل قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إذن كلمات الله لا منتهى لها، لأن الأشياء هذه البحار وهذه الغابات كلها مخلوقة، والمخلوق قابل للفناء، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، فالله عز وجل ليس بمخلوق، فكلامه لا نهاية له جل في علا. إذن لما نقول إن كلام الله عز وجل قديم، نقول القديم لم يثبت، الذي ثبت أن كلمة القديم صفة للسلطان، سلطان الله عز وجل، والسلطان كلمة مجملة يمكن أن يراد به الملك، فملك الله قديم قبل وجود المملوكين، هو سبحانه وتعالى مالك، ويمكن أن يراد بكلمة السلطان تسلطه جل في علا، تملكه سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا فعل وهذا وجد في وقت معين. إذا نحن نقول أن كلمة القديم صفة للقرآن لم ترد، إنما هذه من الألفاظ المجملة التي وجدت في كلام بعض أهل الكلام. فما موقفنا من الألفاظ المجملة؟ وضع لنا علماؤنا رحمهم الله ابتداء من الإمام ابن الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي، ثم تبعوا على ذلك إمام الأئمة ابن خزيمة، وتبعوا على ذلك الإمام ابن مندة، ثم حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وضعوا لنا كلاما جميلا، قالوا الألفاظ المجملة في باب الأسماء والصفات الموقف منها التوقف، لا نرد الكلمة بإطلاق ولا نقبل الكلمة بإطلاق. نستفصل، ماذا تريد بكلمة القديم أيها المتكلم به؟ إن كان مراده بكلمة القديم أنه يريد من ورائها أن كلام الله ليس بمخلوق، قلنا صدقت، واللفظة لا نريدها، نقول كلام الله غير مخلوق، خلاص. أما إذا كان مقصودك بكلمة قديم أي أن كلام الله أزلي، يعني الله تكلم بالقرآن أزلا، نقول لا، الله إنما تكلم بالقرآن في وقت معين، في وقت معين، قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، في وقت معين أنزل هذا القرآن في وقت معين. يأتي الرجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين، يسألونك عن الأهلة، ها قل هي، جاء الجواب، حصل السؤال في وقت معين وجاء الجواب في وقت معين، والله عز وجل تكلم به في وقت معين. إذن نقول كلمة القديم هذه لا تساعد، ولذلك الأشاعرة ماذا فعلوا؟ هم الذين أتوا بهذه الكلمة، قالوا كلام الله قديم، ويعنون بكلمة قديم يعني أزلي، ويعنون بكلمة الأزلي هو نفس الكلام النفسي وليس الكلام الذي هو الكلام الحقيقي. ولا شاعرا مع الأسف الشديد كما يقول ابن رشد وهو من أئمة الفلاسفة ابن رشد الحفيد، يقول إنهم جاءوا بقول المحدث، لا صاروا على طريقة السلف ولا صاروا على طريقة المعتزلة. وحقيقة قول الأشاعرة من أكثر الأقوال لفا ودورانا، لأن الناس كلهم لا يفهمون من كلمة الكلام إلا ما كان كلاما. وما هو الكلام؟ الكلام هو الحروف والكلمات والصوت والجملة والكلمة، هم ينفون هذا كله، يقولون إن المقصود بالكلام كلام الله النفسي. كلام الله النفسي لا يسمى قرآنا. كلام الله النفسي يشمل كل كلامه جل في علا. ولهذا كان من الإلزامات التي ألزمهم بها شيخ الإسلام في الرسالة التسعينية من 90 وجه رد عليهم، ترى سمي التسعينية ليش؟ من 90 وجه رد على الأشاعرة. الكتاب هذا كله من ألف إلى ياء رد على قول الأشاعرة. لو تحط على الصامت عشان ما يشوش. لا حط على الصامت. الكلام كله، الكلام كله في رد على الأشاعرة. يقولون كلام الله النفسي. كيف يعني نفسي؟ يقولون كما قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم قولا بليغا، يعني في أنفسهم قاسوا الخالق بالمخلوق. هذا لا يجوز أصلا. أين جاء في القرآن أن كلام الله نفسي؟ لا يستطيعون يقيموا على ذلك الدليل، فأرادوا الهروب من هذه القضية فقال القرآن كلام الله قديم، ويعنون بكلمة قديم أزلي، ويعنون بالأزلي ما في نفس الباري جل في علا. طيب وهذا القرآن الموجود؟ لا، هذا القرآن الموجود يقولون هو مخلوق. إذن هو عين قول المعتزلة، لكن بما يسمى بأكثر من مقدمة يصلون إلى ما وصل إليه المعتزلة مع الأسف الشديد. فنحن نقول أيها الإخوة أن كلمة القديم هذه من الكلمات المجملة. طيب فإن قال لنا قائل ما معنى قوله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ نقول كما قال المفسرون ابن عباس إنه محدث يعني جديد. الله عز وجل يتكلم بكلام جديد ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي السؤال، إذا كان كلام الله القرآن تكلم الله به في وقت معين، فكيف يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ وما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ مكتوب فيه قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ بنص الحديث صح؟ ونحن نؤمن بالأحاديث ولا لا؟ الحمد لله في ناس اليوم ما يؤمنون بالأحاديث، صاروا يقولون لا نؤمن بالحديث إلا إذا وافق القرآن. طيب يا غبي، شلون تفهم أنه وافق القرآن؟ بعقلك، صار عقلك هو الحديث. والله هذا مؤدى كلامه، الذي يقول لا أقبل القرآن الحديث إلا أن يوافق القرآن كأنه يقول لا أقبل الحديث إلا أن يوافق عقلي الذي فهمته من القرآن. هذا أمر خطير. لذلك لم يكن من منهج علماء أهل السنة والجماعة المحدثون الذين وضعوا قواعد قبول الحديث ورده، لم يقل واحد منهم ولو تلميحا أن من ضوابط قبول الحديث موافقته للقرآن، ومن ضوابط رد الحديث موافقته للقرآن، بل يردون أحاديث كثيرة ويقولون عنها موضوع مكذوب ومعناه موافق لما في القرآن. ولا لا؟ افتح كتاب الموضوعات تجد أحاديث كثيرة معانيها صحيحة دل عليها القرآن أو دل عليه لفظ آخر من السنة، ومع ذلك هم يقولون عنه إنه حديث مكذوب. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندهم. فهي طريقة ضالة منحرفة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومعنى كائن تعلق كما يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، تعلق بما هو كائن من كلام الرب وأفعاله مكتوبا، وبما هو كائن من المحدثين المخلوقين وكلامهم وأفعالهم إلى يوم القيامة. لكن هنا سؤال، كتابة الشيء لا يعني التكلم به. كيف؟ أنا الآن لما أتكلم كلامي هذا مكتوب لوح المحفوظ ولا مو مكتوب؟ لكن لا يسمى أني تكلمت به، هو مكتوب لكن لا يسمى أني تكلمت به إلا إذا تكلمت. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوله مع قريش هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم مكتوب، لكن لا نقول أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول كلامه مكتوب بعلم الله، لأن المكتوب إنما تعلق بعلم الله. أما الكلام فهو فعل وليس علما. هنا انتبه، أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكلام الذي هو فعل للرب عز وجل وبين علمه سبحانه وتعالى. لذلك الله قال أنزله بعلمه، فرق بين المنزل وبين العلم. لو كان المنزل هو علمه لقال أنزل علمه، لكن قال أنزله بعلمه. قال ابن عباس أنزله وفيه علمه، يعني بعض علمه. فإذا ننتبه لهذا الأمر العظيم، أن كلام الله مكتوبا، أن كلام الله مكتوب في اللوح المحفوظ هذا شيء، مكتوب في صحف مكرمة هذا شيء، مكتوب في بيت العزة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس إن الله أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة إلى السماء الدنيا. نعم، لكن القرآن إنما أخذه جبريل من الله، لا من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ، إنما يسمع كلام الله من الله فينزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه على هذا شيخنا الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني، ونبه على هذا جمع من أهل العلم المتقدمين، ثم انقطع هذا التنبيه من بعد القرن السابع، انقطع هذا التنبيه وأصبح في كثير من الأسانيد، في أسانيد القراءة ماذا يكتبون؟ يكتبون عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي أنا لا المقرئ إيش اسمه؟ أنا أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ. هذا لم يقله أبو عبد الرحمن السلمي ولم يقله الصحابة، إنما هذا من عند هؤلاء الذين تقولوا، وإنما دخل هذا بعد زمن الأشاعرة. انتبه لهذا الكلام. ولذلك كان شيخنا إنما يكتب في أسانيده هكذا، أن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن كعب ومن أقرأه من الصحابة رضوان الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل. لأن الله عز وجل يقول تنزيل ها من
حكيم حميد.
ما في من لوح المحفوظ يا جماعة، ما في من لوح المحفوظ ولا آية واحدة. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من رب، من رب العالمين. فرق بين الأمرين. ولذلك الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولذلك وضعه الإمام محمد بن عبد الوهاب في باب تعظيم الله عز وجل، باب قول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذا أمر عظيم في كيفية إنزال الوحي. قال رحمه الله: كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يعليم. هنا من الفروقات بين الكلام القدسي كلام الرب عز وجل وبين القرآن، أن القرآن متعبد بتلاوته، مجرد ما أن تقرأه ولو سريعا غير متفهم لمعناه أنت تؤجر على حروفه. أما الأحاديث القدسية فمجرد القراءة لا تعبد فيها، حالها كحال الأحاديث النبوية. الأمر الثاني والفرق الثاني أن القرآن متحدا به، والأحاديث القدسية غير متحدا به. نعم.
ممكن مش ممكن يكون يعني متعبد عبادة دون عبادة، لأن برضو طلب العلم فيه برضو.
هذه مسألة أخرى. نحن نتكلم عن اللفظ. غير متعبد بلفظه، يعني غير متعبد بتلاوته. أما كون الإنسان يتعبد يطلب فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم عبادة. هذا ما هو داخل معنا. نحن لما قال العلماء كلام الله المنزل المتعبد بتلاوته، أي حرفا تقرأه واحد إنسان من الصين ولا من روسيا ولا من الحبشة لا يعرف العربية يقرأ القرآن الكريم ألف لام ميم تنزيل الكتاب العربي، قلنا ما معنى؟ قال ما أعرف. يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. لماذا يؤجر؟ لأن الله تعبدنا بحروفه. بتلاوة حروف، هذا معنى الكلام. إذن كلام الله عز وجل من الفروقات بين القرآن وبين الأحاديث القدسية أن القرآن متحدا به. قال المصنف: أعيى الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. هذه مسألة مهمة وهي مسألة التحدي. الله جل وعلا أول ما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، يعني أنتم ماذا تعتقدون؟ تعتقدون أن القرآن معجز أي في نفسه، ولا معجز لأن الله أعجز الخلق عن الإتيان بمثله؟
معجز في نفسه.
معجز إيش؟
في نفسه.
في نفسي، أحسنت. المعتزلة ماذا يقولون؟
بعد معجز بالصرف.
نعم.
أيوة.
أبطاء حسين.
المعتزلة قالوا إن القرآن ليس معجزا في نفسه، يعني القرآن في نفسه ما هو آية. الله، إيش الآية إذن؟ قالوا الآية إن الله صرف الخلق عن الإتيان بمثله، بمعنى أن العبيد بقدرته من يأتي مثل القرآن، لكن الله أعجزه. ما مثاله؟ مثاله إنسان قادر أن يسابقك، لكن أنت ربطت يديه ورجليه ثم قلت له سابقني، قال ما أستطيع. هل هذا يسمى تحدي؟ بأي لغة هذا يسمى تحدي؟ هذا بلغة ولا بلغة الأعاجم ولا بلغة الجن ولا بلغة أحد يسمى تحدي هذا. ثم نحن نسأل المعتزلة الذين دعوا البلاغة والفصاحة واللغة، نسألهم سؤالا واحدا: كلام العرب موجود قبل نزول القرآن، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غير موجود؟ فصحاؤهم، شعراؤهم، خطباؤهم، بل الكلام الذي عظموه وهي المعلقات السبع، موجودة ولا غير موجودة؟ أي رجل عاقل يفهم العربية يقارن بين أحد المعلقات وبين أي سورة من القرآن، وإذا به يدرك أنه يفهم من القرآن وهذا لا يفهم منه شيء، مع أن هذا يدخل القلب وهذا لا يدخل القلب. ما في. إذن كيف يقول هؤلاء إن الله أعجز الخلق وصرف الخلق؟ كأنهم يقولون لا،
حد واضح حتى بأن يأتي بسورة، يعني معروف واضح.
إذن التحدي ليس من جهة إعجازه إياه، التحدي من جهة أن القرآن آية في نفسها. هذه آية في نفسها، كلام الله آية في نفسه.
شيخنا سمع قسم الثالث من الصفات، صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار،
وهي الكلام قلناه ولا لا؟
كلام. ما ذكرت التقسيم
والله ما أدري، أنا كأني ذكرت. طيب إذن ما في مشكلة، نعيد إن شاء الله بعد ما نرجع. إذن نحن الآن نقول إن القرآن آية من آيات الله عز وجل، وهذا القرآن آية ليس فقط من جهة أنه أنزل على رجل أمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده لا يقرأ ولا يكتب، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال الله عز وجل: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فلما يتكلم بهذا الكلام وهم أهل الفصاحة والبلاغة، عندهم مؤتمرات للشعر، مؤتمرات للخطابة، مؤتمرات لاختيار الأخطب الناس، أشعر الناس، ولا يعجزون. القرآن لم يأتي على أشعارهم، ولم يأتي على سجعهم، ولم يخاطب العقول، ولم يخاطب القلوب، بل خاطب كل شيء في الوجود، خاطب العقل، خاطب القلب، خاطب الحس، خاطب العلم، خاطب الوجدان. يجد أن الإنسان لا يملك، إخباره بغيبياته، إخباره عن علومه شيء غريب جدا. لذلك ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كلمة جميلة قالها، قال: كل ما تكلم الناس في قضية إعجاز القرآن إنما تكلم فيها من جهة ما بلغه علمه، والقرآن آية من جميع الجهات. فاللغوي يقول إن القرآن آية من جهة البلاغة، والبلاغي يقول إن القرآن آية من جهة ما فيها من الصور البلاغية، والعالم يقول إن القرآن آية من جهة أن فيها التشريع المحكم، والطبيب يقول إنه آية لأن فيها إخبار عن أشياء لا يمكن إدراكها إلا بالتجربة، وما كان التجربة ممكنا في ذاك الزمان، والطبعي والجيولوجي والاجتماعي والتربوي وإلى كل إنسان منصف ينظر للقرآن يدرك أنه لا يمكن أن يكون إلا كلام الله عز وجل. لذلك الله تحدى به الإنس والجن، وهذا التحدي أنتم تعرفون أنه كان على مراحل. المرحلة الأولى أن الله، وكان هذا في مكة، تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كان التحدي أن يأتوا بعشر سور من مثله. وانتبهوا فيه لقضية معينة أريد أن ننبه عليها، لأن اليوم بعض أهل الزيغ والكفران والزندقة يأتون بأشياء يزعمون أنهم يتحدون القرآن. ماذا يفعل الزنادقة اليوم في التويتر في الانترنتات؟ يأتون بسورة من القرآن ويأخذون كلمات القرآن ويركبونها ويزعمون أن هذا قرآن، وهو لا فيه معنى ولا فيه شيء. نحن نقول لهم إذا كنتم أنتم صادقون في تحديكم فأتوا بمثل هذا القرآن، ليس فيه حرف من معانيه ولا من عباراته. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدى العرب ما جاء إلى أشعارهم وأخذها وحطها، ولا جاء إلى خطبهم وأخذها ووضعها، ولا لا، ليس فيه شيء من خطبهم، لا من خطب قس بن ساعدة، ولا من خطب فلان وفلان، ولا من شعر فلان وفلان، ولا فيه ولا شيء، بل ولا فيه إشارة إلى أشعارهم وإلى خطبهم، صح؟ شيء غريب. فإذا هؤلاء الزنادقة ما فهموا معنى التحدي. ما هو معنى التحدي أنك أنت تأتي إلى آية ثم تحذف بعض الكلمات وتأتي بعض الكلمات وتركبها وتقول أنا تحديت؟ إيش سويت أنت؟ أنت قصيت للزكت، غيرت المعاني وأتيت بمعاني ما لها قيمة عندنا. التحدي أن الإنسان يأتي بسورة من مثل هذا القرآن. ولذلك كان وأنا أقرأ في صور التحدي أحد العلماء ذكر قصة جميلة جدا، يقول إن من صور التحدي، من صور التحدي في القرآن أن الفاتحة نقرأها في اليوم كم مرة يا جماعة؟ أقل شيء كم؟ أقل شيء؟ وأكثر شيء؟ 40 مرة مع سنن الرواتب. طيب تأملوا معي الآن، عفوا 30 مرة، 13 مع الوتر، 13 السنة و17 الفرض، أي 30 مرة. 30 مرة تقرأ الفاتحة، هل في يوم من الأيام وقع في خلدك أنك مللت من الفاتحة؟ بل أنا أتيقن أنه ما من إمام وما من مصلي كلما تأمل في الفاتحة كلما ازداد حب الله. ليش؟ سؤال مهم، لأن القرآن يخاطب القلب، يخاطب العقل، لا يخلق عن كثرة الرد كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه مسألة مهمة يا أخوة، فلا بد أن ننتبه أن القرآن تحدى الله به الإنس والجن، لم يستطيعوا الإتيان بمثله ولا بعشر سور. وهذا التطور إنما هو لبيان إعجاز هذا القرآن، وإلا يمكن من أول مرة الله يستطيع أن يخاطبه ويقول لهم ائتوا بسورة من مثله. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقع التحدي بسورة واحدة من مثل القرآن للناس أجمعين، يهوديهم ونصرانيهم ومشركهم، عربهم وعجمهم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هنا أنبه على قضية وهي تسمية القرآن إعجازا. هذه الكلمة، كلمة إعجاز أو معجز، هذه الكلمة في الحقيقة هي كلمة اعتزالية، الأولى تركها. الذي جاء في القرآن تسمية القرآن آية، تسمية دلائل النبوة بآيات الأنبياء. لذلك لما طلبوا آية لولا أنزل عليه آية من ربه، إيش يقصدون بآية؟ يعني آيات من القرآن؟
معجزة.
أحسنت، باصطلاح المتكلمين معجزة، سموها آية. ماذا قال الله عز وجل؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن الآية، القرآن آية. لذلك تسمية الآية، يقول العلماء أحد أوجه تسمية الآية من القرآن آية لأنها في نفسها دالة على التحدي. فإذا نسمي هذا التحدي نسميه آية، وأما تسمية القرآن بالمعجز أو بالمعجز فهذا تسمية محدثة إنما وجد في القرن الثالث. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم من النبيين إلا أتيهم المعجزات ما أمن على مثله البشر فقال صلى الله عليه وسلم.
لا من الآيات الحديث من الآيات ما في من المعجزات. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فإذا القرآن متحدا به آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهذا التحدي ليس موقوفا على زمن قريش كما يفهمه البعض بل إلى قيام الساعة. يقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لعل نكتفي بهذا، نفتح مجال الأسئلة إن شاء الله. ما يخالف هذا من مرادنا، لكن المصطلح ليس مصطلح السلف الصالح.
نعم.
ما في بأس. نعم.
بالنسبة لشيخ حضرتك، ولو قلنا كده شيخنا معذرة ما حيدخل تدخل في إن كلامنا مكتوب في 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 اللوح المحفوظ فممكن يدخل في قديم.
لا يعني مقصود بالقديم مقصودك يعني وصفك بالقديم إذا كان على نفس التوجيه. إذا قال رجل القرآن قديم في اللوح المحفوظ نقول بمعنى مكتوب قديما نعم، لكن أما إذا كان مقصود بقديم محدث نقول لا، إذا كان مقصود بكلمة قديم يعني أزلي نقول لا، لأن اللوح المحفوظ ليس بأزل، فكيف يكون مكتوب في أزل؟
نقول الدلالة على الصفات الفعلية إذا كانت اللفظ محدثة يعني ننظر إلى نية المتكلم، فإن أراد بها خيرا قبلناها وإن أراد بها شرا
لا، إن أراد باللفظ المحدث خيرا قبلنا المعنى واللفظ توقف. لماذا؟ لأنه قد استخدم استخدام سيء. الآن نضرب لك مثال، ما هو أول أمر في القرآن للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. أول أمر في القرآن للمؤمنين إحسان الألفاظ، لأن قلوبهم طهرت، بقيت الآن إيش؟
ألسنته،
لأن قلوبهم طورت بيش بالتوحيد والإيمان. يا أيها الناس اعبدوا ربك، آمنوا، فلما آمنوا عبدوا قال الله لهم لا تقولوا راعنا وقولوا
انظر.
هذا من فوائد أول أمر في القرآن بالأمر بإحسان الألفاظ. كلمة راعنا مجملة، ممكن يكون المراد به المعنى القبيح رجل أرعن أو رجل راعي غنم، ويمكن يكون المراد به المعنى الحسن أي راعي حالنا من المراعاة. فالله قال لا تقول راعي، اترك لفظ مجمل اترك. هل أحد يخطر بباله أن الصحابي الذي هو من تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعني، هل يخطر بباله لأحد أنه يقصد المعنى السيء؟ قطعا لا، ومع ذلك الله أدبهم وقال لهم لا تقولوا. إذن نحن يجب علينا نتأدب بما أدب الله به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل لفظ مجمل محدث في باب الاعتقاد في باب الـ 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 في باب الدين نتوقف في الألفاظ المجملة دائما، نقبل المعاني الحسنة ونرد المعاني السيئة، وأما الألفاظ المجملة نقول هذه لا نعرفها. سيأتي معنا في كلام المصنف إن شاء الله.
استقرار الشيخ الإسلام تيمية تكلم فقال إن أراد به خيرا قبلنا
الخير، قبلنا الخير، لا قبلناه قبلنا الخير.
نعم.
وكلامه صريح في التدمرية أن المقصود بالقبول قبول المعنى
وليس الله،
وليس الله.
وإلا فتحنا على نفسنا باب كبير.
أحسنت.
شيخ بارك الله
فيكم،
تحريف القرآن وتربيعه.
نعم.
هل توقيفي أم لا؟
الصواب أن تحريف القرآن وتربيعه ليس توقيفي، ونبه على هذا شيخ الإسلام وذكرته في كتاب الإمتاع.
بالنسبة حضرتك الشيخ محمد الغزالي برضو ذكر من أنواع الإعجاز، قال الإعجاز النفسي، يعني هذا القرآن من الإعجاز أنه يهيمن على النفس، يشعر الإنسان أن هذا كلام الله، أن هذا كلام الله. يعني حتى اللي هو كان الوليد بن المغيرة لما سمع على أول مرة قال وفي النهاية قال وما هو بقول بشر
إنه
يعلم ولا يعلم عليه وما هو بقول بشر. الشيخ دكتور محمد العريفي برضه ذكر قصة جزاه الله خير.
على كل حال القول بأن القرآن فيه إعجاز نفسي يعني مسيطر على النفس هذا ليس كلام جديد، هذا كلام قاله كثير من المتقدمين بعد.
نعم يعني هو
ينقل ينقل
الإنسان يشعر أن هذا كلام ضحكا لأنه فيه الآيات واضحة.
ذكرني بقصة أخطاء حديثك سامحني. شيخ الشباب سلام الله يرحمه نسكن الجنة يحضر درسه في التفسير 3000 إنسان كان، فيقول أحد تلامذتي يقول كان رجل مسن كبير جدا قد جاوز 60 العمر، فجالس درس الشيخ في التفسير، طبعا درسه يجلس من صلاة المجزئين ساعة وخلاص من صلاة الفجر لا أذان العصر لا يتوقف إلا للصلاة، يوميا يفسر جزء 30 يوم رمضان يختم القرآن كله. فيقول الشيخ في يوم العيد سأل الرجل هذا قال له ما الذي استفدت من التفسير؟ قال استفدت أن هذا القرآن كلام الله يقينا. قال له كيف؟ قال من يستطيع يقول يا موسى يا آدم يا إبراهيم إلا رب العالمين. شوف فعلا الإنسان لما يقرأ هذا القرآن يا أيها النبي اتق الله من يستطيع يقول هذا الكلام للنبي
صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم من يستطيع أن يقول يا فرعون؟ ما أحد يجرؤ أن يقول يا فرعون. من يستطيع أن يقول ها؟ لاحظ الآن ليس فقط الخطاب النفسي للبشر لا هو أعم من ذلك ها؟ لا يقول الله عز وجل لا للأرض فعلا. للأرض كيا طوعا أو كرها قالت أعطينا طائعين. خطاب يشعر الإنسان بأنه لا يسوى فلسة.
وذكر قصة كان في أوروبا بيتعامل بشف قساوسة مبشرين وكده
مش مبشرين يا شيخ مكفرين
مصرين.
معلش احنا لسه بنتكلم بالألفاظ اهو
على حسب العرف يعني على حسب
العرف في نقطتين سامحني لا يجوز ان نسمي النصارى بالمسيحيين ولا يجوز ان نسمي قساوستهم بالمبشرين، نسمي قساوستهم بالمثلثين او بالمنصرين ونسمي دينهم النصرانية، لان لما تقول انت مسيحي يفرح هو مش مسيح، المسيح بريء منه.
نعم لان المسيح من صفاته انه العابد العابد لله من صفاته. فقال كان يبادل مع هؤلاء القساوسه فقال يعني ادعوني النصرانيه، هو يريد ان يبادلهم ليفند ايه افتراءاتهم، فكان يدعوه فكلما دعوه الى شيء يبادلهم فيه فلا يستطيعون الرد عليه. فالمهم قال لهم في النهاية قال اسمعوا مني هذا الكلام، فقرأ عليهم قرآن من سورة مريم ثم يريد أن يشوف سبحان الله هم لا يعرفوا العربية، ثم قرأ بعدما قرأ سورة مريم قرأ كلاما آخر كده أي كلام يعني، وعمل أنه يعني بيقرأ كده نفس الكلام، فقالوا ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال هذا الكلام الأول اللي هو يقصد به القرآن هذا كلام حق وهم لا يعرفوا ما معنى هذا الكلام، سبحان الله هذا الكلام الأول كلام حق هذا الكلام الثاني ده ولا حاجة ولا يعرفه عربي ولا حاجة، لكن يا سبحان الله ده يبين فعلا سبحان الله أن هذا القرآن إعجاز فعلا والإعجاز النفسي فيه في سبحان الله
آية من آياتنا
آيات.
أنا أقول لك شيء أنا يعني رأيته بيوم عيني، يعني الناس الآن الأعاجم الذين لا يعرفون العربية لماذا يتلذذون بالقرآن؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال، يعني الآن أنا الدكتور يعرف إنجليزي لما أنا أعطيه كتاب وفيه قصص حلوة يمكن يتلذذ يقرأ فيه، طيب أنا إنجليزيتي مكسرة ولا أفهم العربية لكن أستطيع أن أقرأ مهجلة فأقول this is بس ما أفهم معنى بالكثير، لو أني كنت غلبت على نفسي يمكن أقرأ صفحة بعدين أرميها، ليش أرمي؟ ما أفهم. طيب هذا الرجل الذي هو في الصين ولا في الهند ولا في أفريقيا هو يقرأ الحمد لله، لو سألته إيش معناه ما يعرف، طيب ماذا يتلذذ بالقراءة؟ هذا شيء نفسي، هذا شيء نفسي ما يمكن. أنا أعرف ناس في مسجدي الآن موجودين أعادل لا يعرفون العربية يختمون القرآن كل أسبوع، كل أسبوع يختمون القرآن ولا يفهمون معانيه. أنا أتحدى في أحسن كتاب كله في الإنجليزية مثل ما يقولون مثلاً إيش يسمون هذا أدبيات الإنجليزية إيش دكتور سعيد الجاه قصص البوليسية، القصص البوليسية هذه نقول لهم تعالوا جيبوها نعطي حق 10,000 إنسان يفهمون قراءة الإنجليزية المكسرة نعطيهم إياه من يتلذذ